وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق: كل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه. ولهذا قال اجتنبوا، وهي أبلغ من قوله لا تفعل، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب، وهذا يستلزم البعد عنها. أولا، وقوله عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات لا يقتضي الحصر، فإن هناك موبقات أخرى، لكن كما مر علينا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر أحيانا بعض الأنواع والأجناس، ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. نعم، يقول السبع الموبقات: قالوا يا رسول الله وما هن؟ الصحابة رضي الله عنهم لما حذرهم من السبع الموبقات قالوا: وما هن؟ لأجل أن نتجنبهن. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إذا ألقى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مجملا طلبوا تفسيره وتبيينه. إلا ما علم أن الحكمة في إخفائه. ولهذا بناء على هذه القاعدة أن الصحابة أحرص الناس على العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليه شيئا مبهما طلبوا منه تفسيره وتبيينه. بناء على هذا حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء 99، فإن سرد أسماء الله 99 لم يكن ثابتا لا في البخاري ولا في مسلم، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله نقل اتفاق أهل المعرفة في الحديث على أن عدها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم سردها، وصدق رحمه الله في دليل الاختلاف الكثير فيه. أقول إن بعض العلماء حاول أن يصحح عدها حيث قال إن هذا أمر عظيم، كل من أحفظها دخل الجنة، لا يمكن للصحابة أن يفوتوه فلا يسألوا عن تعيينها، فدل هذا على أنها قد عينت من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن جوابنا على هذا بسيط. وش الجواب؟ لا، هم يقول لابد أنها معينة، أين ترصد ما يعينها، لأنها مهمة، وحتى لو سكت لطلب الصحابة رضي الله عنهم بيانها. نقول إن هذا لا يلزم، ولو كان الأمر كما قلت لكانت هذه الأسماء 99 معلومة للعالم أشد من علم الشك، ولا نقلت في البخاري ومسلم وغيرهم، لأن هذا مما تدعو الحادث إليه وتلفه لحفظه والعناية به، فكيف لا يأتي إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة. ثم نقول هذه ساعة الجمعة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجمعة ساعة لا يوفقها عبد المسلم يسأل الله شيئا لا أعطاه إياه، بينها ما بينها. نعم، إلا أنه اختلف العلماء في حديث أبي موسى الذي في مسلم، حيث قال إنها هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فإن بعضهم صح هذا الحديث وبعضهم ضعفه، ولكن هو عندي صحيح. ليلة القدر عينت ولا لا؟ ها؟ ما عينت، مع أنها من أهم ما يكون. فهذه الأسماء 99 ما عينها النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة، لأجل أن الناس يطلبونها ويتحرونها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الحريص من غير الحريص. أن السحر في اللغة العربية ما خفي ولطف سببه، الشيء الخفي ثم سحر. طيب، وفي الشرع عقد وعزائم وأدوية على الدال والقدوم. طيب، هل للسحر حقيقة؟ طيب، مش الدليل؟ نعم. كيف؟ أعد الدليل. نعم، يتعلمون منه لا يفرقون به بين المرء وزوجه. طيب، ما الجواب عن قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى؟ لا، أنا اللي وراك. لن يعرف الجواب. فيها دليل على إثبات تأثير السحر. نعم. خيلوا إليه من سحر من السحر. فإذن السحر أثر على عيونه. نعم. لكنه لا يؤثر في قلب حقائق الأشياء. أولا، فهذه العصي والحبال ما زالت على حبالا وعصيا، لكنه أثر في النظر، فصاروا ينظرون إليها على أنها حياة تسعى. نعم، صح. حكم السحر في الشرع، ما حكم السحر؟ بس يعني من قبل، ما حكم السحر؟ بس يعني ما يصل إلى ذات الكفر. ما تدري؟ لا لا. نعم،
من من قال ان السحر كفر؟ ومن من قال انه كفر؟ صحيح انه كفر حين من كان السحر واثقا فيه كفر، يعني اسبابه كامله واستخدامه وكذا، وبين عرف يعني الرقيه والادمغه كفر.
يعني إذا نقول السحر نوعان، أحدهما أن يكون بواسطة الشياطين والإشراك بهم، هذا كفر لأنه لا يتأتى إلا بالكفر، وما لا يتأتى إلا بالكفر فهو كفر. والقسم الثاني أن يكون في الأدوية والعقاقير وما أشبهها، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وذلك لأن هذا الرجل لم يأتي بما يقتضي الكفر، إنما أتى بما يقتضي الضرر والإضرار بالخلق، وهذا لا يؤدي إلى الكفر. واضح؟ طيب ما هو الدليل على أنه يكفر؟ الدليل على الكفر في الحال التي يكفر فيها آدم، ما هو الدليل؟ هذا الجبت والطاغوت، ما هو الجبت يا حسين؟ الجبت طيب، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حد. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا معناها عبد الله. إن شرحنا ذلك. يريد أن نشرح له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا بمعنى اتركوا، وعبر بالاجتناب لأنه أبلغ، إذ أن المعنى كونوا في جانب وهي في جانب، وهذا أشد من مجرد الترك، لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه، فإذا قيل اجتنبه فالمعنى اتركه مع البعد، اتركه مع البعد. وقول عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات، هذا ليس على سبيل الحصر، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام دائما يحصر بعض الأشياء في عدد معين كالسبع الثلاث ونحوها، ولا يعني أن ذلك حاصر لها، فإنه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة مثلا، تجد أن هناك آخرين يثبت لهم هذا الوعيد وهم غير هؤلاء الثلاثة، سبعة يظلهم الله في ظله، هل هناك غيرهم؟ نعم هناك غيرهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأمثلة هذا كثيرة. والمهم أن هذا لا يدل على الحصر، وإن قلنا بدلالته على الحصر هنا لكونه وقع في ألف المعرفة، فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر، لأن هذه أعظم الكبائر. وقوله الموبقات، الموبقات أي المهلكات، قال الله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، موبقا يعني مهلكا أي مكان هلاك. وقوله قالوا يا رسول الله وما هو، في هذا إجمال أولا ثم التفصيل. فما هي الفائدة من الإجمال أولا؟ الفائدة من أجل التطلع، تطلع المخاطب إلى بيان هذا المجمل، لأن الشيء إذا جاء مبينا من أول وهلة ما صار له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بين. أولا ولهذا عند الناس إذا بغيت يهتم بالشيء وبعلمك بشيء مهم، بعلمك شيء مهم ينتبه أكثر مما لو قلت حصل كذا وكذا. أولا فتجد يتطلع ما هذا الشيء المهم. فلما قال اجتنبوا السبع الموبقات تطلع الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه السبع المهلكة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتنابها. قالوا يا رسول الله وما هن، ما اسم استفهام مبتدأ
وهن خبر المبتدا. هن خبر المبتدا. نعم. وقال بعض المعربين بالعكس، هن مبتدا مؤخر، وما خبر مقدم. وجوبا ولا جوازا؟ ها؟ وجوبا. لماذا؟ لأنه استفهام، لأنه استفهام فله الصدارة. والذين اختاروا ذلك قالوا لأنهن ضمير معرفة وما نكرة. والمعروف والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس، فيجعلون مثل هذا التركيب، يجعلونه على أنه خبر مقدم وهن مبتدا مؤخر. ويمكن أن نقول إن هن ضمير يعود على معرفة وهي نكرة، والعائد على النكرة نكرة، فهو وإن كان ضميرا لكنه بمعنى النكرة لكونه عائدا إلى منكر، كما قالوا في قوله ربه رجل صالح، فأدخلوا رب على الضمير مع أنه ما تدخل إلا على نكرة. قال ابن مالك واختص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا، ومع ذلك تخلف على الضمير لأنه في اسم النكرة. وما هن؟ قال الشرك بالله، وقدمه لأنه أعظم الموبقات، فإن أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، هذا أعظم الموبقات الشرك بالله. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك، أو اعتقد أن مع الله منفردا بخلق بعض الأشياء فهو مشرك، أو اعتقد أن الله له معين يعينه فهو أيضا مشرك، ومن اعتقد أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك، سواء عبده أم لم يعبده. ما دام اعتقد أن أحدا يستحق أن يعبد مع الله فإنه مشرك، وإن لم يعبده فإن عبده فهو أعظم، إن عبده فهو أعظم. كذلك من اعتقد أن لله مثيلا في صفاته فهو مشرك، من اعتقد أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش مملكته فهو مشرك، ومن اعتقد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى فهو مشرك. فالمهم أن الشرك بالله هذا من الموبقات، وهو أعظم هذه الموبقات وأشدها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من أعظم ما يقوم من الجناية والجرم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الذي خلقك أوجدك وأمدك وأعدك ورزقك، كيف تجعله ندا؟ لو أن أحدا من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا، ماذا يكون هذا الأمر بالنسبة إليه كفر جحود ولا لا؟ يكون كفرا وجحودا وغير مناسب. يحسن إليك وتسيء في حقه، هذا غير مناسب أبدا.
هذا الشرك بالله. الثاني وقف والسحر. السحر هذا من الموبقات، وظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، لأنه إن كان بواسطة الشياطين الذي لا يتأتى إلا بإشراك بهم فهو داخل داخل الشرك القسم الأول، وإن كان دون ذلك فإنه أيضا جرم عظيم، لأن السحر والعياذ بالله من أعظم ما يكون من الجناية على بني آدم، لأنه يقلق المسحور ويفسد عليه أمر دينه ودنياه، ويبقى والعياذ بالله أحيانا مثل البهائم، بل أسوأ حالة من البهائم، لأن البهيمة خلقت هكذا ولا على طبيعتها، لكن الآدمي إذا صرف عن طبيعته وفطرته صار يلحق من القلق والضيق ما لا يعلم به إلا رب العباد. ولهذا كان الشرك كان السحر يلي في المرتبة إيش؟ الشرك بالله عز وجل بعظم جرم فاعله ومضرته على عباد الله، فهو من أعظم الموبقات. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس قتل هو إزهاق الروح، القتل إزهاق الروح، والنفس المراد بها البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار والغنم وما أشبهها، المراد بالنفس هنا نفس الآدمي. وقولها التي حرم الله، أين مفعول حرم؟ محذوف وش التقدير؟ نعم، التي حرم الله أي حرم قتلها، ويجوز أن يكون التقدير حرمها الله، التي حرمها الله. وأيا كان فالعائد على الموصول محذوف ولا لا؟ العائد على الموصول محذوف. طيب، وقوله حرم الله حرم قتلها أو حرمها إلا بالحق، إلا بالحق أي بالعدل، لأن هذا حكم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الحق إذا قيل بإزاء الأحكام المراد به العدل، إلا بالعدل. العدل هو ما أمر الله به ورسوله، إن الله يأمر بالعدل. أولا، ما هي النفس المحرمة؟ نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأذن، أربعة أنواع هذه المحرمة. أما المؤمن فلإيمانه، وأما الذمي فلذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه، تأمين لتأمينه. طيب، ما الفرق بين الثلاثة؟
المؤمن واضح الفرق بينه وبين غيره واضح. ما الفرق بين الثلاثة؟ الفرق الذمي هو الذي يكون بيننا وبينه ذمة أي عهد على أن يقيم في بلادنا وأن نقوم بحمايته مع بذل الجزية. أنتم يقوم في أي مكان؟ في أي مكان؟ في بلادنا، وعلينا حمايته وعليه بذل الجزية. هذا الذمة. أما المعاهد فهو يقيم في بلاده، يقيم في بلاده ما ندخل فيه، لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه، لا يحاربنا ولا نحارب. وأما المستأمن فهو الذي ليس بيننا وبينه عهد، لكننا أمناه في قضية خاصة، يعني في وقت محدد. مثل رجل دخل إلينا بأمان للبيع والشراء للتجارة وهو حرب، لكن عند الحدود قال بكم تعطون الأمان على أني أدخل في سلعتي ولا أوذي ولا أعتدي وأرجع، فأعطيناه أمانا. هذا يسمى مستأمن. وكذلك لو طلب الأمان لأجل أن يفهم الإسلام، يقول والله ما فهمت الإسلام فأشوف، فهذا أيضا نعطيه الأمان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، هذا نعطيه أمانا ويسمى مستأمنا ولا مستأمنا؟ بكسر الميم. أين بكسر الميم؟ مستأمن، لأنه طالب للأمان، لأنه طالب للأمان. الفرق بين المعاهد والمزمي عرفناه الآن. في أيضا فرق آخر، العهد يجوز من جميع أنواع الكفار، العهد يجوز من جميع أنواع الكفار، والذمة لا تجوز إلا اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار. هذا المشهور من المذهب، والصحيح أنها تجوز من جميع الكفار، هذا هو الصحيح. لكن المشهور أنها لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس. طيب، هذه الأنفس الأربعة قتلها حرام أولا، لكنها هل هي على حد سواء في التحريم ولا لا؟ معلوم ليست على حد سواء، نفس المؤمن أعظم، نفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن. أشك في أنه مثل المعاهد أو أعلى. نعم، لأن المستأمن حقيقة له عهد خاص منه نفسه، خلاف المعاهدين. المعاهدين يتولى العهد من أهل الحل والعقد، رؤساؤه. نعم، فليس بيننا وبينه عقود تأمينات خاصة. وأيا كان فالحديث عام، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال نعم، الظاهر أنهم يعتبرون بين بين بالنظر إلى بقائهم في بلادهم، ما علينا حمايته.
أين بلادهم؟
ها؟
أرسل إلى المسلمين.
إيه إذا فتحناها ما أعرف إن كان مفتوحة فلا إشكال فهي بلاد مسلمين ولا فيها شيء تحقق فيها تحقق يعني بعد ما فتحناها وطالحناهم على أن يبقوا فيها في بلاد الإسلام على كل حال حققوها وانظروا فيها. قال وأكل الربا أكل الربا الربا في اللغة الزيادة وفي الشرع تفاضل بين أشياء ونفع في أشياء يعني يشمل فضل وتأخير فالربا كله زيادة ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني زادت أما في الشرع فهو عبارة عن تفاضل في أشياء حرم الشرع التفاضل فيها وتأخير في أشياء حرم الشرع التأخير فيها إذن فهو فضل ونسيئة ربا فضل ونسيئة والربا يجري في ستة أموال بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه هي الأموال الربوية في نص الحديث وإجماع المسلمين هذه الأصناف الأربعة الستة إن بعت صنفا منها بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة يعني لو زدت واحدا على آخر فهو ربا أو سويت ولكن أخرت القبض فهو ربا فهو ربا فذهب بذهب متفاضلا مع القبض ربا هذا ربا فضل وذهب بذهب متساويا مع تأخير القبض ربا أيضا إذن ما المخلص المخلص ذهب بذهب متساويا مع القبض مع القبض في المجلس في مجلس العقد فصار هذا إذا بعت جنسا بجنسه فهو لا بد من أمرين وهما التساوي والقبض في مجلس العقد طيب إذا اختلفت الأصناف اختلفت الأصناف واتفقت العلة العلة يعني المقصود بهما اتفق المقصود اختلف الجنس لكن اتفق المقصود فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل فذهب بفضة متفاضلا مع القبض ذهب بفضة متفاضلا مع القبض يجوز لأن الجنس اختلف فيجوز أن أعطيك دينارا واحدا بعشرة دراهم من الفضة لكن مع القبض وذهب بفضة متساويا مع التأخير ذهب بفضة متساويا مع التأخير مثل القبض يجوز ولا لا؟ ربا ربا لتأخر القبض، تأخر القبض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقولنا اتفق في الغرض احترازا مما إذا اختلف الغرض منهما. فالفضة مثلا ثمن للأشياء، والذهب ثمن ولا ثمن للأشياء، والبر ثمن للأشياء. لا، البر قوت. فعلى هذا صاع من البر بصاع من الذهب مع القبض يجوز؟ يجوز يجوز، ما في شيء، لأننا تساوى وتقابلوا. طيب، صاع من البر بنصف صاع من الذهب مع التقابل ما تساوى. اختلف الصنف ما يجب التساوي. طيب، صاع من البر في دينار واحد مع التفرق كيف عندنا الآن ما تساوي؟ هذا دينار ولا صاع؟ طيب، اختلف الصنف يدا بيد إذا سلف القصد. هذا يقصد به القوت، وهذا يقصد به النقد والثمنية
بذهب. فإن الأصناف اختلفت، ومقتضى الحديث أنه جائز إذا كان يدا بيد. فما هو المخلص من هذا الإيراد؟ أما فهمتم مفهوم؟ ما هو المخلص؟
هذا
اختلفت هذه الأصناف، والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذهب وفضة وبر شعير وتمر وملح.
نعم،
نقول حقيقة أن هذا الأمر مشكل، إذ مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب عليك القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولكننا نجيب عن هذا فنقول: قد دلت السنة من وجه آخر بأن القبض ليس بشرط. قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط. ما هي السنة التي دلت على ذلك؟ السلم. السلم، قال ابن عباس: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فيكون الحديث لا عموم لمفهومه، يعني لا يشترط القبض في كل صورة المسألة، وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفق في الغرض كذهب بفضة أو بر بشعير.
رسول النبي عليه الصلاة والسلام: أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
الثاني السحر، وقد سبق تعريفه وبيان أن منه ما يكون شركا ومنه ما يكون دون ذلك. والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقلنا أن النفس المحرمة أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن إلا بحق، أي إلا بما يوجب القتل، مثل الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. والرابع أكل الربا، وتقدم أن الربا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سبعة أصناف، في ستة ولا سبعة؟ اجزم، ستة أصناف. وأن بيع الجنس منها بجنسه يشترط فيه شرطان، وهما التساوي والتقابض في مجلس الأحد. فإن لم يكن التساوي وكان القبض فهو ربا فضل، مثل أن يبيع صاع من البر بصاعين منه يدا بيد، هذا ربا فضل. وإن وجد التساوي مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة، وإن وجد التفاضل مع تأخير القبض فهو ربا نسيئة وفضل. وسبق أنه إذا بيع الشيء بغير جنسه فإن اتفق معه في العلة اشترط التقابض دون التساوي، وإن خالفه في العلة والقصد والغرض فإنه اشترط لا يشترط شيء. نعم صح، لا يشترط شيء. فذهب بفضة يشترط فيه التقابض دون التساوي، وبر بفضة يشترط فيه التساوي دون القبض، ما يشترط التساوي ولا القبض. نعم صح. وبر بشعير يشترط فيه التقابض دون التساوي، لأنه متفق في العلة وكل منهما الغرض منه الطعم. وذكرنا أن العلماء اختلفوا فيما عدا هذه الأصناف الستة، فيما عدا هذه الأصناف الستة اختلفوا. فمنهم من قال لا ربا في غير هذه الأصناف الستة، ومنهم من قال فيه ربا في غير الأصناف الستة. الذين قالوا لا ربا إلا في هذه الأصناف الستة هم الظاهرية. لماذا؟ لامتناع القياس عندهم، لأنهم يرون أن لا قياس. وعلى هذا فنقتصر على ما جاء به النص، ونقول إن الربا لا يجري في غير هذه الأصناف. فلو باع رزا بذرة جاز التفاضل واضح، وجاز أيضا التأخير تأخير القبض، لأنهما لم يدخلا في المنصوص عليه. وأما أهل القياس من أصحاب المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيره وهو من القياسيين، مثل ابن عقيل رحمه الله من فقهاء مذهب الإمام أحمد، يقول إنه لا يجري الربا في غير الأصناف الستة، لا لأنه لا قياس، لكن لأن العلماء اضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا، فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل وأبقينا النص على ما كان عليه، ما فيه ربا إلا في الأصناف الستة. والصحيح أنه يجري الربا في الأصناف الستة، وأن العلة هي الكيد أو الادخار مع الطعم،
أن يكون قوتا مدخرا، قوتا مدخرا. هذا بالنسبة للتمر والبر والشعير. بالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس والثمنية، الجنس والثمنية. فقولنا الجنس لأجل أن يشمل الحلي، إذا بيع بعضه ببعض يجري فيه الربا ولا لا؟ مع أنه ليس بثمن، سلع تباع وتشترى. والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة، إنها بمنزلة الذهب والفضة. بقينا في الملح، وش العلة في الملح؟ هو يوكل؟ ما يوكل. ما أعتقد إنك إنه يكون معك ملح تتلهمه بدل الأكل ولا الشرب، لكنه يقول شيخ الإسلام إنه يصلح به الطعام. العلة أنه مو قوت، لكنه يصلح به القوت، وهو من ضرورياته. ولهذا لو أنك طحنت برا ولم يكن فيه ملح ما بقي إلا أيام يسيرة فيفسد، فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد. فيقول إنه لما كان يصلح به القوت جعل له حكمه. نعم. طيب، هذا أكل الربا. وقوله عليه الصلاة والسلام أكل الربا، هو شرط الأكل. أفرض إنسان يرابي لكن يستعمل الربا في الفرش، في بناء العقارات، في شراء السيارات، ما يأكله، هل يدخل في الحديث ولا ما يدخل؟ يدخل في الحديث، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال الله في بني إسرائيل وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أخذهم الربا، ما قال وأكلهم. والأخذ أعم من الأكل ولا لا؟ أعم من الأكل. إذن أكل الربا معناه أخذه، سواء للأكل أو لاستعماله في الفروش أو في بناء المساكن أو في السيارات أو في غيره. طيب، أكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، اليتيم من؟ هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، مات أبوه قبل بلوغ، قبل بلوغ أبيه، قبل بلوغ اليتيم، يعني ماله ولد له بالغ. إذا من مات أبوه قبل بلوغه، طيب، سواء كان ذكرا أو أنثى. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس بيتيم، خلافا للعامة. العامة يظنون أن من ماتت أمه فهو يتيم، وليس كذلك.
في الشرع واللغة
مما تعبوه، لأنه مأخوذ من اليتم وهو الانفراد. فهذا الطفل انفرد عن الكاسب له، لأن باه هو الذي يكسب له. وقول أكل مال اليتيم خص اليتيم لأنه لا مدافع عنه، وأيضا فإن اليتيم أولى بأن يرحم، ولذلك جعل الله له حقا في البيع. فإذا كان أولى أن يرحم، كيف يسطو هذا الرجل الظالم الغاشم والعياذ بالله على ماله فيأكله؟ وقوله أكل مال اليتيم، نقول هنا في أكل ما قلناه في أكل الربا، يعني مو خاص في أكل مال اليتيم. حتى لو أخذ مال اليتيم ليستعمله في الفرش والمساكن والسيارات والأقلام والساعات والكتب وما أشبهها فهو داخل في ذلك. طيب أكل مال غير اليتيم من الكبائر؟ لا ليس منه، لأن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا قد يوجد والعياذ بالله من بعض الناس الخونة، إذا تولى على مال يتيم، فاليتيم مسكين قاصر ما له أحد إلا الله عز وجل، فربما يجي بعض الظلمة الغشم ويأكل هذا المال، يأكل هذا المال لأن ما أحد مجادل عنه ومخاصم فيه. والتولي يوم الزحف، التولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف يعني يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض كالذي يمشي زحفا، كل واحد منهم يهاب الآخر، فهو يمشي الهوينة رويدا رويدا. فالتولي يوم الزحف هذا من كبائر الذنوب، لأنه والعياذ بالله يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، ويتضمن كسر قلوب المسلمين، ويتضمن تقوية أعداء الله الكفار، نعم، وبالتالي يؤدي إلى هزيمة المسلمين. لأنكم تعرفون إذا كنتم صفا وراح من الصف واحد بس تهن العزيمة ولا لا؟ لا شك أنها تهن. والعوام عندهم مثل صحيح يقولون: إذا طاح من طير سيه طيه ترى طير سيه طاح، معروف هذا؟ وش معنى يا حسين؟ الركية هي البئر، وطيها معروف الحصى اللي يطوى، إذا طاح واحدة من هذا اختل الحصى كله وتتابع، فإذا طاح من طير طيه ترى طير طيه طاح، نعم؟ هذا مثل حقيقي. التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لكن هذا الحديث خصصته الآية، وقد ذكرنا أن تخصيص السنة بالقرآن عزيز مثاله، مثاله عزيز، نعم. واللي مر علينا مثال واحد وهذا مثال آخر، وين المثال الواحد؟ ها؟ إيه صح، في الشروط التي جرت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش في الحديبية على أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، هذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. القرآن خصص السنة، هنا التولي يوم الزحف عام، التولي يوم الزحف عام، لكنه استثنى الله منه، فقال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فاستثنى الله تعالى حالين: الحال الأولى أن يكون الإنسان متحرفا للقتال. ومعنى متحرف يعني متهيئا، يعني مثل ينصرف ليصلح من شأنه، ليصلح من شأنه. نعم، فهذا لا بأس به. نعم، ومنه أيضا المتحرف للقتال مثل ما أشار إليها السيد، إنه لأجل أن يأتي من جانب آخر، أن يأتي من جانب آخر. فالتحرف للقتال يشمل تهيئة الأسلحة والساحة وما أشبه ذلك، ويشمل التحرف يعني إلى مكان آخر، يعني الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته. فهذا في الحقيقة ما يعد منها، ما يعد متوليا، إنما يعد متهيئا لا متوليا. كذلك إذا كان متحيزا إلى فئة، متحيزا إلى فئة، وشو متحيز إلى فئة؟ يعني جاءهم خبر إن فيه سرية محصورة، محصورة يمكن يقضي عليها العدو، فانصرف من هؤلاء من إيش يتحيز إليها لينقذها. هذا أيضا لا بأس به، لدعاء الضرورة إليه، لدعاء الضرورة إليه. وهذه النقطة الأخيرة يشترط فيها حسب القواعد العامة والله أعلم، يشترط أن لا يكون ضرر على الجيش. فإن تحقق الضرر بأن ذهب طائفة كبيرة متحيزة إلى فئة بحيث تسلم قوة الجيش، فإنه لا يجوز، لأنك إذا ذهبت قضي على هذا الجيش الذي عندك، والسرية قد تنقذها وقد لا تنقذها. نعم، شنو قال؟
أقول في مثال مرة على
وهو
إن بعض الظن
وشو؟
في حديث إن الظن كله
إياكم الظن، فإن الظن أكتب الحديث.
مرة على
يمكن هذا أيضا يصح، إن بعض الظن، الرسول حذر من الظن كله. طيب التولي ومزح لا، الكر والفر ما الحقيقة من صفات القتال، لأنه قد لا يكر، قد يفر علشان يستطلع الجماعة هؤلاء، ويكون هناك كمين مثل لهم، فهذا من القتال. إيه نعم، خالد بن الوليد ما يعتبر هذا تولي، يعتبر استنقاذ، ولهذا سماه الله تعالى، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا، قال أخذ خالد بن الوليد ففتح الله عليه. نعم، لا هذا كل الجيش، كل الجيش تأخر نحاس، فهو من عمل القتال. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف، القذف بمعنى الرمي، والمراد هنا الرمي بالزنا. وقوله المحصنات، طيب المحصنات الغافلات المؤمنات، ثلاثة قيود، المحصنات الحرائر، وقيل العفيفات عن الزنا، والصحيح أنهن الحرائر. وقوله الغافلات هن العفيفات عن الزنا، يعني الغافلات عما رمين به، البعيدات عنه، اللي ما يطرأ على بالهم هذا الأمر. والمؤمنات احترازا من الكافرات، فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات والعياذ بالله، ومع هذا عليه حد وهو 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون فاسقا. سجل الله سبحانه وتعالى عليه 3 أمور، قال فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. والاستثناء هذا يعود إلى آخر جملة بالاتفاق، ولا يشمل الجملة الأولى بالاتفاق. واختلف العلماء في الجملة الثانية، فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود. واضح؟ لا، هم هو بعض الناس. تجلدوهم 8 جلدة هذه 1، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 2، وأولئك هم الفاسقون 3. إلا الذين تابوا يعود على الجملة الأخيرة بالاتفاق. وش الجملة الأخيرة؟ الفسق. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، فإذا تابوا زال عنهم الفسق، هذا بالاتفاق. ولا يشمل الأولى بالاتفاق وهي الجلد، تجلدوهم 8 جلدة، هذا لو تاب يجلد لأنه حق لآدم. الجملة الثالثة الوسطى، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فهل إذا تاب تقبل شهادته أو لا تقبل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال لا تقبل أبدا، لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب، وعزز رأيهم بقوله إن الله أبد ذلك، فقال لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التعبيد أنه لن يرتفع عنهم هذا الحكم. وقال آخرون من أهل العلم بل تقبل شهادته، لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق، فإذا زال الفسق وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. نعم. وينبغي من هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر القاضي الحاكم، إذا رأى أن من المصلحة وردع الناس عن هذا التهاون بأعراض المسلمين إنه ما تقبل له شهادة فليفعل، وإلا فإن الأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول شهادته. نعم يا رشاد. نعم. إنه إيش؟
قوة الكفار كبيرة على المسلمين.
إيه.
والهزيمة مقطعة.
نعم.
فهل هو يعني؟
طيب هذه المسألة نعم تحتاج تنبيه. يعلم من التولي ومن الزحف أنه يشترط أن لا يكون متحالف لقتال متعيد إلى فئة، ويشترط أيضا أن لا يكون الكفار أكثر من مثليه، أن لا يكون أكثر من مثليه، فإن كانوا أكثر من مثليهم جاز الفرار، جاز الفرار لقوله تعالى إن يكن منكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000. فإذا علم أن الصمود معناه الفناء والقضاء على المسلمين 100%، فإنه لا يجوز لهم أن يبقى، لا يجوز، معنى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. لو فرضنا أن العدو أقل عدد مثلا، هو أكثر أقل عدد لكن عنده عدة قوية، ما معنى إلا سكاكين وخناجر وهو معه قنابل طيارة، هل يصمد له؟ لا ما لا عقل ولا شرع، لأن المقصود هو إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، لأن معنى ذلك أن نستسلم لهم ونقول اقتلون. هذه صحيح ينبغي التنبيه عليه. قوله في الحديث قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل مثلها قذف المحصنين الغافلين المؤمنين؟ يعني أن قذف الرجال كقذف النساء؟ لا، كيف أخذ؟ هل إنه من كبائر الذنوب ولا لا؟ من كبائر الذنوب، نعم. هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما خص بذلك لأن الغالب أن يلحق القذف بالنساء، فإن البغايا كثيرة قبل الإسلام، البغايا كثيرة فيلحق القذف بهن أكثر، فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب. وقد علمنا مما سبق في أصول الفقه أن القيد الأغلبية لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأنه لبيان الواقع، وما كان لبيان الواقع فإنه لا مفهوم له.
النساء يغيبن أكثر.
لا، والرجال ما هو بضاعه، ولا ذلك حكمهم في الزنا، حكم الرجل والمرأة واحد.
يعني عند الناس ما هو واحد، يعني في ناس يعرفون أنه جاني ولكن سهلون يعني في تعييد، ما هو مثل المرأة.
على كل حال الصحيح أنه لا فرق، لأن المقصود انتهاك عرض المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولا يبعد أن يكون مذهب الظاهرية الاقتصار على ظاهر الله. نعم.
حتى قتل واحد، قتل واحد بس هل باقي عليه ثاني عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟
كيف؟
يعني واحد قتل واحد وقتل محل، يعني سيكون مطرح، هل عليه ذنب ثاني باقي في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى قتل؟
ما تقول في هذا السؤال؟ لو أنه مهم داخل الدرس. القاتل تجرأ على حق الله وعلى حق المقتول وعلى حق أولياء المقتول، فإن تاب إلى الله، إن تاب إلى الله وندم سقط عن حق الله بالتوبة، وإذا سلم نفسه لأولياء المقتول سقط عن حق أولياء المقتول، وبقي الآن حق ثالث وهو حق المقتول، حق المقتول. فقال بعض أهل العلم إنه لا يسقط عنه بالتوبة لأنه حق آدم لا بد من إيفائه، وقال آخرون إنه يسقط بالتوبة، يسقط بالتوبة، وأنه إذا صارت التوبة نصوحا فإن الله سبحانه وتعالى يتحمل عن هذا القاتل ويرضي المقتول، وإن هذا من تمام توبة الله على القاتل، من تمام توبة الله على القاتل.
إذا
قتل سلم نفسه وقتل، أما إذا هرب ما صار ذلك. طيب
إذا
قذف مؤمن فعلي حق، إيه نعم، إجمع العلماء معمول به، لكنه مع الأسف إنه دائما يقع حقيقة جار على النساء، يقع جار على النساء. يجب عليه أن يكون حقا.
كثيرة من الله يشكر بين
قوله
تعالى الزاني هو الزاني.
نعم.
قال قدم الله
عز وجل
الزاني على الزاني.
نعم.
لأن
الزنا
المرأة
أشد
من
القذف. لا، لأنه أكثر، وهو في الحقيقة أشد من ناحية أنها تدخل على زوجها من ليس من أولادها. الغالب أنه أكثر، يعني البغايا أكثر من البغاة. وأيضا فيه أشد من جهة أنها تدخل على زوجها أولاد ليس منه.
إذا قتل هو لم يكن
لله بقي حق الله عليه، يعني يحقه الوعيد الذي ذكره الله، وجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل غضبا عظيما. نعم. طيب، يقول الشاهد من هذا الحديث قوله السحر، هذا هو الشاهد. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف، يقال ضربة ويقال ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. أولا، جندب، هل هو جندب بن عبد الله البجري أو جندب الخير اللي المعروف بقاتل الساحر؟ نعم، الظاهر الأخير، الظاهر الأخير أنه ليس جندب بن عبد الله البجري. وقول مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله حد الساحر ضربه، حد ظاهره أنه لا يكفر، لأنه جعله حدا، والحدود تطهر المحدود من الإثم. الكافر إذا قتل على رجته ما يطهره القتل، وظاهر هذا الحديث أن الساحر لا يكفر، وهو مبني على ما سبق أن من أقسام السحر من لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بإيش؟ بالأدوية والعقد بالأدوية والعقاقير التي توجب العطف أو الصرف أو ما أشبه ذلك. وقول ضربه بالسيف يعني مش المراد، عرفناه عن إيش؟ كناية عن القتل، كناية عن القتل. نعم، وليس ولا يسمع أنه يضرب بالسيف مع ظهره يعني مسطحا، لا، المراد أنه يضرب بالسيف مع رقبته حتى يموت. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. الحديث هذا ذكر الشارح رحمه الله أنه ليس في البخاري، وأن هذا ليس من لفظ البخاري، لكن الحديث صحيح لأنه ليس في البخاري بهذا اللفظ، أصله في البخاري لكنه بهذا اللفظ ليس فيه. والذي في البخاري أنه رضي الله عنه أمر بأن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس، لأن المجوس يجيزون نكاح المحارم والعياذ بالله، يعني أن الإنسان منهم يجوز أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته. فعمر رضي الله عنه أمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه، لكن الحديث صحيح عن عمر أنه أمر بقتل الساحر. وهذا القتل هل هو حد أو قتل كفر؟ يحتمل أنه لهذا أو لهذا، لكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله حد يجب تنفيذه. والحاصل أنه يجب أن نقتل السحرة سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل، وذلك لعظم ضررهم، لعظم ضررهم وفضاعة أمرهم والعياذ بالله، لأنهم كما سبق يمرضون ويقتلون ويعطفون ويصرفون ويفرقون بين المرء وزوجه وبين المرء وحبيبه. نعم، وكذلك بالعكس قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون إلى أغراضهم والعياذ بالله، لأن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مآربه منه، كما لو سحر امرأة ليبغي بها والعياذ بالله ويزني بها، هذا يستعمل، فلأجل ضررهم وفضاعتهم وأنهم يسعون في الأرض فسادا كان واجبا على ولي الأمر أن يقتله وبدون استتابة، ما دام حد، فإن الحد لا يستتاب صاحبه، متى قدر عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. نعم نعم، الردة في خلاف ما سبق هل يستتاب أو لا، وقلنا أن الصحيح أنه يرجع إلى اجتهاد الإمام. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها قد سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب اللي هو جندب الخيل، ويكنى بقاتل الساحر هذا أو يلقب بقاتل الساحر. فيقول المؤلف عن أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمر وجندب وحفصة، هؤلاء الثلاثة صح عنهم القتل. والقول بالقتل موافق للقواعد الشرعية، لأن هؤلاء بلا شك يسعون في الأرض فسادا، وفسادهم من أعظم الفساد، فقتلهم واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتله، لأن مثل هؤلاء والعياذ بالله إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، فإذا قتلوا وأعدموا سلم الناس من شر هؤلاء، وارتدع الناس عن تعاطي السحر حتى لا يكثر وينتشر. نعم،
ما يقال ان السحر لانه مضاهي لله،
لانه
مضاهي لله في الصرف والعطف والاشياء هذه كلها، ما من خصائص
لا، هو اذا توصل بها، اذا توصل بها بالارواح الشيطانيه وباستعانة بالشياطين فهو شرك. لا، أما إذا كان بأدوية ما يكون، ما يصل إلى حد الشرك. نعم، أيهم؟ حفصة، لكن الإمام أحمد صح، الإمام صح. إيه معلوم، الثبوت لا بد منه، الثبوت لا بد منه، ولكنه إذا اشتهر واستفاض فإن الشهادة في الاستفاضة من أقوى الشهادات، الشهادة بالاستفاضة بالحقيقة من أقوى الشهادات. والآن لو سألنا سائل من يقول إن هذا هو غانم ابن الوالد ابن مزوق، من بأي طريق؟ بالاستفاضة، فالاستفاضة من طريق من طرق الإثبات، وقد ذكرها أهل العلم حتى في الفقه، قالوا إن من طرق العلم الاستفاضة، فإذا استفاض الشيء واشتهر بين الناس فإنه يحكم حتى أن القاضي لا يحكم بعلمه إلا عن طريق الاستفاضة. ومثل القاضي لو يعلم القضية علم اليقين ما يجوز يحكم بها، ولكن كيف يعمل إذا صار يعلمها علم اليقين؟ يحيل الحكم إلى غيره ويكون شاهدا. مثل أنا قاضي سمعت فلانا يقول لفلان عندي لك 1000 درهم، ثم إن المقر أنكر وجاءوا يتحاكمون إليه، جاءوا يتحاكمون إليه، أنا أدري إن هذا مقر، يجوز أن يحكم ولا ما يجوز؟ يجوز أن لا أحكم؟ لا ما يجوز، لا يجوز أن أحكم ولا يجوز أن لا أحكم، لأني لو لم أحكم معناه أنني منعت حقا أعلم أنه حق، وإن حكمت بعلم. إذا ماذا أصنع؟ أقول والله يا جماعة أنا ما أحكم بينهم، اذهبوا إلى فلان وأنا شاهد، وأنا شاهد. لكن الأمور المشتهرة الواضحة يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه فيها، وذلك لانتفاء الشبهة عنه، انتفاء الشبهة عنه. فإذا كان مشتهرا أن هذا البيت لفلان أو هذا الملك لفلان، فللقاضي أن يحكم بعلمه وينفذ حكمه.
لأن الذي لا خلق له في الآخرة معناه أنه كافر،
فإن كل مؤمن له نصيب من الآخرة وإن قل، نعاله إلى الجنة. نعم.
الثانية الثانية
لا، في الآية أنه من تعلمه تعاطاه وعمل به. اي نعم، حتى يكون سائل. نعم، ظاهر أول آية ظاهرها وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فظاهرها أنه يكفر بمجرد التعلم، لكنهم يتعلمون ليسحروا، ولهذا قال ولقد علموا من السلام ما له في الآخر من خلاق، فظاهرهم لا بد أن يكون ساحر. نعم.
الثانية تفسير آية النساء،
وهي قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقد فسر عمر رضي الله عنه الجبت بأنه السحر، وبأن الطاغوت الشيطان، وفسر بغير ذلك بأن الجبت كل ما لا خير فيه من السحر وغيره، وأن الطاغوت كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو مدفوع أو مطاع. نعم.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
الرابعة، وهذا بناء على تفسير عمر رضي الله عنه. نعم.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة،
من توحد الطاغوت كهان، وكذلك الطاغوت الشيطان، فإن الشيطان إذا أطلق فالمراد به شيطان الجن إذا أطلق، والكهان شياطين الإنس. فهو طاغوت. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
نعم. المخصوصات بالنهي، الحديث هو فيه نهي، اجتنب، ما قال لا تفعلوا، لكن النهي الأمر بالاجتناب أبلغ، لأن المعنى لا تقربوها، كونوا في جانب وهي في جانب كما مر. ها؟ أيضا يقول واحد منين التحريم؟ طيب اجتنبوا يدل على النهي وزيادة. لا هو قص السبع الموبقات ما تكون نهي كراهة. إيه ما تكون نهي كراهة. نعم.
السادسة أن الساحر يحفظ.
طيب منين ناخذ؟
حدث
الساحر. ها؟
قول الحفظ الساحر.
لا حد الساحر ما يلزم انه يكفر كما نقول حد الزاني المحصن الرجم وهو لا يكفر وما يعلم من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر
ما يقال ولا لا
من الآهي وما يعلمني من أحد
لقد علم
كل هذه بقيتها نعم
السابعة أنه يقفل ولا يستتاب
من أين يؤخذ من قوله حد الساحر ضربة ولا والحد ما هو في استتاب صاحبه إذا بلغ الإمام وجبت إقامته بكل حال لكن الكفر مر علينا أنه استتاب وهذا هو الفرق بين الحد وبين الكفر وبه نعرف خطأ بعض المتأخرين الذين أدخلوا حكم المرتد في الحدود وقالوا أن الحدود حد الرجم حد القذف حد السرقة وعد منها قتل المرتد قتل المرتد فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا تاب نعم ارتفع عنه الحد فقتل ثم إن الحدود كفارة وصاحبها لا يكفر والقتل بالردة كفارة ولا لا ليس كفارة والمقتول به كافر لا يصلى ولا يغسل صحيح لأن الأمور تزداد سوءا وشرا وكلما بعد عهد الناس عن زمن الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة نعم كلما بعد الناس عن عهد الرسالة استولت عليهم الجهالة والضلالة الجهالة هي الضلالة ولا غيرها؟
الجهالة
فيها ضلالة الجهالة ارتكاب الخطأ عن عمد والضلالة ارتكابه عن جهل ولهذا نقول من عمل سوءا بجهالة فهو آثم ومن عمل سوءا بجهل فليس بآثم إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة والمراد بالجهالة هنا هي ضد العلم ضد الرشد وهي السفه نعم ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين الجهل والجهالة نعم
الجهالة لو كان يعلم الجهالة ذنب الله تعالى
لا ما نقول جاهل نقول هذا عمل هذا عنده جهال يعني سفاهة سفاهة الجهالة والسفاهة معناهما واحد